أما الحوت الذي هو صيد البحر فإنه لا يحتاج إلى ذبح، وذلك لأنه بمجرد إخراجه من الماء يموت، ولأنه إذا مات ليس فيه الدم الذي يغير لحمه، بخلاف الحيوان البري فإنه يتحقن فيه الدم ويغير لحمه، فبدل ما يكون اللحم أحمق إذا لم يكن فيه الدم إذا مات بدون زكاة يكون لحمه أسود أو قريبا من السواد يختلط به الدم، فلذلك اشترط فيه أن يذبح. هكذا ذكروا لا بد أن الحيوان المقدور عليه من بهيمة الأنعام لا بد أن يذبح. ذكروا للذبح أربعة شروط. الشرط الأول أهلية الذابح، أن يكون مسلما أو كتابيا متمسكا بكتابه، فلا تصح ولا تحل ذبيحة المشرك ولا ذبيحة المرتد ولا ذبيحة الشيوعي ولا ذبيحة المجوسي ولا الهندوسي ولا البوذي ولا السيخ، الأديان الباطلة وكذلك المغيرين والمرتدين لا تحل ذبائحهم، وهكذا المشركون كالقبوريين ونحوهم الذين يشركون ويدعون الأموات ويعبدون غير الله لا تحل إلا ذبيحة المسلم المتمكن من الإسلام المتمسك به، أو ذبيحة الكتاب المتمسك بكتابه، لأنهم يذبحون كذبح المسلم. الشرط الثاني قطع الحلقوم والمري من الذبيحة. الحلقوم مجرى النفس، المري مجرى الطعام، ويشترطون أيضا بعضهم قطع الوديجين، عرقين في جانب المري وهما اللذان يخرج منهما الدم كثيرا، لأنهما إذا قطعا اندفع الدم وخرج بسرعة حتى لا يبقى في العروق، فيقطع الحلقوم ويقطع المري ويقطع الوديجين، وإذا قطعهما ترك الذبيحة حتى يندفع الدم مع الحلق، وإذا خرج الدم ماتت. بعد ذلك إذا شاء قطع بقية الرأس، كره أن يقطع المخ بسرعة، لأنه إذا قطع المخ ماتت بسرعة قبل أن يخرج الدم، فيبقى الدم في العروق ويبقى في اللحم ويغير اللحم، فالأصل أنه يقتصر على قطع المري والحلقوم والودجين إلى أن يخرج جميع الدم. هذا شرط من شروط حل الذبح. كذلك الشرط الثالث الآلة التي يذبح بها، لا بد أن تكون حادة، وقد أمر بتحديدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الشفرة معروفة وتسمى السكين، في قوله تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا، وتسمى المدية في قول رافع بن خديج قال يا رسول الله إنا لأكل عدوي غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، غير السن والعظم، غير السن والظفر. وسأحدثكم أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مداهم يعني سكاكينهم. الحبشة كانوا يطيلون أظافرهم ثم يذبحون بها، قد يكون الظفر قدر 2 سنتي، ثم يذبح به مثلا عصفورا أو دجاجا أو نحو ذلك، فيكون هذا محرما، فلا يجوز الذبح بالظفر، ولا يجوز الذبح بالأسنان، ولا يجوز أيضا الذبح بالعظام ولو عظما يابسا. فبقية الأشياء يجوز الذبح بها، يجوز الذبح بالقصب، يعني يجوز الذبح بالحجر، كما ذكر أن جارية عند غنم فأبصرت بشاة موتا فأخذت حجرا فكسرته فصار له رأس محدد، فذبحت به تلك الشاة حتى خرج منها الدم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل مع أنها ذبحت بحجر، ولكن ذلك الحجر محدد لأنه أنهر الدم، يعني أخرج الدم، ولأن الأصل في الذبح إخراج ذلك الدم الذي يكون في العروق حتى لا يفسد اللحم. هذا يقول الشرط الرابع تسمية الله، ذكر اسم الله عند الذبح، ولا بد أن يكون الذبح قبل أن تخرج الروح. فإذا أدرك الصيد وقد مات فإنه الحال هذا لا تؤثر فيه الزكاة، على خلاف في بعضه. وكذلك أيضا الحيوان، لو سقطت شاة من سطح أو من جبل وجدوها قد ماتت ما أدرك حياتها فلا تؤثر فيها الزكاة، لا بد أن تكون الزكاة وفيها حياة مستقرة، حياة مستقرة. كذلك اختلفوا في من نسي التسمية هل تسقط أم لا، وكأن المؤلف يرى أنه يعفى عنه إذا نسي التسمية. التسمية فيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم إلى أوليائهم ليجادلوكم. القول الأول أن التسمية شرط، وأن كل ذبيحة أو صيد مات قبل أن يسمى عليه حرام ولا يحل لظاهر هذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. القول الثاني أن التسمية سنة، وأن من تركها عمدا أو سهوا أو نسيانا حلت ذبيحته، لأن الأصل مجرد الذبح الذي هو قطع الحلق، وقد حصل من هذا الذبح. والتسمية كلمة نتلفظ بها ولا تأثير لها بالمذبوح. يروى أن هذا قول الشافعية أن التسمية سنة. القول الثالث أن التسمية واجبة إلا أنها تسقط عن الناس وعن الجاهل. في حديث عائشة الذي في صحيح البخاري قالت: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، إن أناسا يأتوننا بلحوم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: سم الله أنتم وكلوا. يعني إن كانوا جاهلين فإنهم معذورون. وإلا فالأصل أنهم مسلمون وأنهم قد عرفوا الأحكام وأنهم يسمون لأنهم يقرؤون هذه الآيات في سورة الأنعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال وما لكم ألا تذكروا أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي سورة المائدة يقول تعالى وما أعلمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هكذا. ثم كان القول الراجح من هذه الأقوال أنها شرط إلا أنها تسقط عن الناس والجاهل وشددوا في الصيد وقالوا إن الصيد أمره أشد وذلك لأنه ورد التسمية في الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وكذلك الأحاديث النبوية ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصيد بالجارحة وكذلك بالسهم فالجارحة الكلاب وكذلك الصقر إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل شرط ذكرت اسم الله عليه. فلذلك اشترطوا في صيد الكلاب أن يسمي عند الإرسال وأن يمسك على صاحبه وأن لا يأكل إذا أمسك وذلك لأنه معلم. العادة أنه يعدو إلى أن يصل إلى الصيد فيمسكه كالأرنب واليربوع وإذا أمسكها فإنه يعض ظهرها حتى لا تعدو فتارة يتركها وتارة يمسكها بفمه إلى أن يأتي صاحبه فيكون قد أمسك عليك. فكلوا مما أمسكنا عليكم. واختلفوا فيما إذا قتل إذا قتلها ولم يجرحها. تكلم على ذلك ابن كثير عند هذه الآية في أول سورة المائدة وكأنه يميل إلى أنها لا تحل إذا وجدتها قد ماتت بفمه أو قتلها بثقله بدون جاره لأن الدم انحجر فيها. وأما إذا وجدتها حية مذكيتها فإنها حلال. والأكثرون قالوا حلال حتى ولو وجدتها ميتة لظاهر قوله بكل ما أمسكنا عليكم أذكر اسم الله بمعنى أنك أرسلت الكلب وأنك سميت وأنه أمسك عليك وأنه لم يأكل وجدته جالس واقفا عندها ولم يأكل منها شيئا الدليل على أنه أمسكها لك حتى تأتي فتدخل فيه فكلوا مما أمسكنا عليكم أذكر اسم الله يعني أنت ذكرت اسم الله وأنت الذي أرسلته وهو الذي أمسك ولم يأكل. فظاهر الآية أنها تحل ولو ماتت. ولكن اختياره أو ما رجحه ابن كثير أنها غير حلال. ثم علامة الكلب المعلم إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر وإذا أمسك لم يأكل هذا علامة أنه معلم وأنه يمسك على أصحابه. هكذا أنه أمسك على صاحبه. أما إذا استرسل من نفسه فلا تأكل. وكذلك إذا شاركه كلب آخر فلا تأكل وذلك لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإذا أكل فإنه أمسك على نفسه ما أمسك عليك. إذا وجدت أو قد أكل من هذا الصيد دل على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه. والله يقول فكلوا ما أمسكنا عليكم. أما بالنسبة للطير الصقر فلا يشترط الأكل، العادة أنه يضربها بمخالبه فتموت، وبذلك أيضا يخرج دمها وتجدها إذا قد ماتت من شدة ضربته، ولا يستطيع صاحبه أن يؤدبه، الكلب يؤدبه يضربه، وأما الصقر فلا يضرب. فلأجل ذلك إذا أكل فإن الصيد لا يحرم، عادة أنه قد يأكل من الأرنب أو نحوه. من الصيد أيضا الصيد بالسهام، السهام التي يرمون بها قديما كانت من عود الإضاح، يقطعون العود ويحددون رأسه حتى يكون كالإبرة، ثم يجعلونه في قوس ثم يرمون به، يستعملونه أيضا في قتال العدو، فيستعمل أيضا في الصيد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فأصاب وذكرت اسم الله فكل، وإذا وجدته قد مات وليس فيه إلا أثر صيئك سهمك فكل إن شئت. إذا وجدت الصيد حمامة مثلا أو أرنبا أو خبارا أو وبر وجدته قد مات ولم يكن فيه إلا أثر سهمك، وجدته قد مات، فلك أن تأكل. إن تركته بعد أن صار خائسا منتنا، تركته لأجل أنه منتن فلك أن تكرهه إلى أنه محرم، لأن سهمك هو الذي ذبحه، فلذلك لك أن تأكله لأنه صيدك. أما الصيد بالمعراض فإن كان خزق، يعني أصاب برأسه وجرح، فإنه يحل. وإذا أصاب بعرضه، أصاب بعرضه وقتل، فإنه لا يؤكل ويسمى وقيذا. كان الأطفال يأخذون أسيب النخل ثم يجعلونه على مهار الطيور كالعصافير والفمرة ونحوها، يجعلون له ثلاثة أوتاد ويجعلون رأسه عند مورد الطيور، يجعلون فيه ماء مستنقع، فإذا جاء الطير أطلق رأسه بأن يجر رأسه حتى ينطلق فيضرب ذلك الطير، فتارة يدركونه حيا فيذبحونه ويحل، وتارة يذبحه يقتله بعرضه ولا يجرحه. كذلك أيضا المعراض، المعراض رمح له رأس وله عرض، يرمون بهذا الرمح، وإذا رموا به فتارة يصيب الصيد بحده فيطعنه لأن فيه رأس محدد، وتارة يصيبه بعرضه فيقتله بثقله ولا يجرحه، فإن جرحه فإنه حلال إذا سمي عند إرساله، وإن لم يجرحه ومات بثقله فليس بحلال. سماه النبي صلى الله عليه وسلم وقيذا، يعني داخل في الموقوذة. وأما السهام فقديما كانوا يرمون بالسهام التي تصنع من الخشب، وأما في هذه الأزمنة فجاءت هذه الرصاص الذي يجعل في البندق ثم يطلقونه فتخرج هذه الرصاصة وتسمى العباريد، الواحد عبرود، إذا دخل خرجت وهي دقيقة وصلت إلى ذلك الذي أرسلت إليه، يستعملون ذلك في قتال العدو، يستعملون ذلك أيضا في الصيد، يعني في صيد الظباء والحمام والحبارة والأرنب والوبر ونحو ذلك، ومعلوم أنها قد تذهب بعيدا، قد يكون مسافتها مثلا نصف كيلو أو قريبا من الكيلو فتصيد. لكن إذا ذبحت أحيانا تأخزق الصيد، تخرج من جنب وتخرج، تدخل من الجنب وتخرج من الجنب مثل السهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن السهم كذلك في قوله تعالى: يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الصيد، مثلا الأرنب أو الظبي إذا دخلت من جانب وخرجت من جانب مرقت، كما يمرق السهم من الرمية. فكذلك هذه الرصاصة تخرج من جانب وتخرج تدخل من جانب، قد تصيب الرأس تختشوه، قد تصيب العنق، قد تصيب البطن. فإذا مات هذا الصيد بهذه الرصاصة فهل يؤكل؟ الصحيح أنه يؤكل، لأنه أبلغ من السهم، وكذلك أبلغ من الرمح الذي قال: إذا رميت بالمعراض. هذا الراجح أنه يؤكل. ذكر ذلك بعض العلماء المتأخرين بعد أن وجدت هذه الرصاص، ونظم ذلك في بيت أو بيتين، يقول: وما ببندق الرصاص صيدا، فما تحت فمحله استفيدا، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه. انعقد الإجماع، لم يوجد خلاف في أن ما ذبحه هذا العبرود أنه مباح، إذا سمى عند الرمي، كما إذا سمى عند الرمي بالسهم، إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله. فهكذا ذكر بعد ذلك الأخرس، الأخرس الذي لا يتكلم، تحل ذبيحته، وكيف يسمي؟ لا يتكلم، ولكن يشير إلى السماء، يعلم الإشارة إلى السماء، فيكون ذلك نية. هذا في المقدور عليه. غير المقدور عليه الذي هو الصيد أو البعير الذي ندى أو إذا تردى بهوة، كيف يذكى؟ إذا جرح بآلة ذكاة أين أمكن فإنه يحل. فالصيد إذا وجد قد ذبحه السهم كالرصاص، وكذلك السهم القديم قد مات من السهم، يعني خرق أو السهم فأماته، فإنه حلال كما ذكر ذلك الناظم. أو بعير الندى في حديث رافع بن خديج، لما أنهم أصابوا إبلا، يقول: فندى منها بعير، يعني هرب، فحاولوا أن يدركوه فعجزوا عن إدراكه، فعند ذلك رماه رجلا بسهم فعكره، أصاب رأسه وأصاب رقبته فعكره، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وقال: إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. ما ند يعني ما شرد، لها أوابد بمعنى لها نفرة، كالوحش يعني كالظباء والبعول وحمر الوحش وبقر الوحش وما أشبهها، فما شرد منها فاستعملوا الرمي، ارموه بهذا السلاح، هذا بعير الندى. كذلك إذا تردى في هوة ولم يقدر على نهره في لبته، وهذا يقع كثيرا، أن بعض الإبل تزدحم على فم البئر ويكون فم البئر ضيقا فيسقط بعير، وإذا سقط فإنه قد تضيق عليه أسفل البئر فيتوقف فينزلون خلفه ولا يقدرون على أن يصلوا إلى حلقه، يكون حلقه متدليا، فكيف يفعلون حتى يذكوه؟ يطعنونه ولو مع فخذه أو مع ظهره أو مع جنبه أو مع بطنه إلى أن يموت، ويكون طعنه هذا تذكية. والعادة أنهم إذا طعنوه يخرج منه الدم، استثنوا من ذلك إذا كان رأسه في الماء فإنه يحرم، وذلك لأن الغالب أن موته قبل تذكيتهم له، وأنه عندما انغمس رأسه في الماء مات بانكتام نفسه. الحيوان البري إذا سقط في الماء رأسه يموت كالإنسان، والحيوان البحري إذا أخرج من البحر يموت. هذا ما نتردى فيه هو، أي سقط في قليب الهوة البئر ونحوه، والتردي السقوط من الأعلى، ومن السميات المتردية التي تسقط من شاهق أو من جبل فتموت. فإذا جرح بآلة ذكاة أين أمكن أحل ذلك، حل أكله هذا المتردي. كذلك أيضا الصيد يحل إذا أرسلت جارحة معلمة قصدا، الجارحة هي الكلب المعلم أو الصقر المعلم، فهذه الجارحة إذا كانت معلمة وأرسلها صاحبها ثم سمى عند إرسالها فإنه يباح ما صاده، لأن القصد قد حصل. ذكرنا قريبا أن ابن كثير في أول تفسير المائدة يرجح أنه إذا قتل الكلب بثقله فلا يؤكل، وأن أكثر العلماء يرجحون الأكل إذا وجد الصيد قد مات بثقله أو بعضه وإن لم يجرحه، لأموم قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. وهذا هو المشهور أنه إذا أرسل الجارحة سواء من الكلاب أو الطيور وكانت معلمة وزجرها وانزجرت وسعت أوطار حتى صاد ذلك الصيد وكان قد سمى عند الإرسال فإنها تحل. ثم قال لا ضار أسود، الضاري الكلب، الضواري الكلاب التي تعدو، فإذا كان ذلك الكلب أسود فلا يحل أكل صيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، فلذلك إذا صاد ذلك الضاري الأسود ولو كان معلما فإنه لا يحل صيده. ثم قد ورد أيضا النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرس، وأن من اقتناه لغير ذلك نقص من أجله كل يوم قراط، وما ذاك إلا أن الكلب نجس والكلاب نجسة، وأنها تطرد الملائكة عند دخول البيوت، لا تدخل الملائكة بيت به كلب ولا صورة هكذا. فبالأخص إذا كان ضاريا أسود فإنه لا يحل صيده، أو شريك من لا يباح صيده. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليك فكل، وإن وجدته قد أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، يعني لا تدري هل الذي قتله كلبك أو شريكه. فإذا كان قد شرك كلبك ما لا يحل صيده كالذي لم يسمى عليه، أو اشترك كلبان أحدهما أسود، أو كذلك اشترك كلبك ومعه مثلا ذئب أو نحوه، والذئب عادة أنه يقتل النفس فلا يحل صيده الحال. والحال هذا المعلم من الكلاب سبع يصلح أن يكون كلبا، وهذا هو الأغلب أنه من الكلاب. وأما الضباع والذئاب والأسود والنمور فالغالب أنها لا تصيد بل لا تملك. وأما الفهد فإنه يصيد، وأنه أيضا يعلم، وهو حيوان في جرم الكلب، وآذانه فيها بياض، يختبي في مكان منخفض ويرفع أذنيه، فإذا رآه الظبي ظن أن أذنيه نبات مرعى كالثغام، فجاء إليه فإذا قرب منه وثب عليه وعضه وصاده. والغالب أنه يصيد لنفسه، ولكن قد يغذى وقد يعلم فيصيد على الناس، فما أصاد على صاحبه بعد أن يكون معلما فإن صيده حلال. سبع مسترسل منزجر لا يأكل، هذا من الكلاب. مسترسل يعني إذا أرسل استرسل، عاز صاحبه أن يكلمه بالكلام الذي يكلم تكلم به الكلاب، ألفاظ إن لم تكن فصيحة، أن يقول حياه أو أياه أو آه أو نحو ذلك فيسترسل. وإذا زجر انزجر، لو مثلا أنه استرسل من نفسه ورآه صاحبه فقال إياه فزاد في العدو فإنه قد استرسل ولا يأكل. هذا بالنسبة إلى الكلب، بل يمسكه حتى يأتي صاحبه. هذا من المعلم. أو ذو مخلب، الذي له مخلب الصقر والباشق والبازي والشاهين، هذه أيضا لها مخالب، مخالبها محددة كأنها الإبر، إذا ضربت الصيد بمخالبها مزقت جلده أرنبا أو حبارا أو نحو ذلك. لا بد أيضا أن يكون مسترسلا، أهله يمسكونه بأيديهم، يمسك الصقر ثم إذا رأى الأرنب أو رأى الحبارة أرسله، أي ثم صاحبه أياه أو قد يسميه ثم يسترسل. وهكذا أيضا إذا دعاه قد يطير في الهواء، ولكن يدعونه فينزل لأنه متعود، قد يسمونه باسم يألفه، يألف ذلك الاسم، يسمونه مثلا سلوى أو بلوى أو نحو ذلك فينزل، إذا دعي يجيب. فهذا ونحوه يحل صيده، فإذا أدركه ميتا حل أكله، وذلك لأنه قد جرحه عادة أنه يجرح، إذا أدركه حيا ذبحه، إذا أدرك به حياة. في هذه الأزمنة يطردون الصيد على السيارات، ومعلوم أن سرعة السيارة أسرع من سرعة الظباء، فإذا ساروا وراءها فإن كان معهم سلاح أرموها وانصرعت، وإلا فقد يسرعونها بصدام السيارة، ولكن إذا صدموها ثم ماتت فلا تؤكل. أما إذا وقفوا وذبحوا ذلك الصيد الذي صدموه فلا بأس، حل. أما إذا رموه وسموا ومات بسبب الرمي فإنه مباح، لكن أحيانا يكون الصيد مثلا الظباء الخمسة ويحبون أن يمسكوها كلها، فيدركون واحدا ويرمونه وينصدع ويتركونه حيا، ثم يذهبون وراء الثاني فيرمونه فينصدع ويتركونه حيا يضطرب، ثم يذهبون للثالث ثم للرابع ثم يرجعون إلى الأول إلى الثاني إلى الثالث. ففي هذه الحال إذا وجدوه قد مات فإنه لا يحل، وذلك لأنهم أدركوا حيا وفرطوا ألم يذبحوه، فيقالوا ألا يحل لكم الحال هذا أن تأكلوه لأنكم فرطتم حيث لم تذبحوه لأول مرة. ثم أحيانا تكون سيارتان، سيارة تطرد وتسير بسرعة ترمي هذا وترمي هذا وتسرع هذا، والأخرى في أثرها، إذا صرعت واحدا وقفت وذكوه وحملوه هكذا كلما وقفوا حصلوا على واحد. فالحاصل أنه إذا أدركه ميتا بسبب الصيد بسبب ذي مخلب فإنه يحل، وكذلك بسبب السهم، أو أدركوه حيا حركة مذبوح فإنه يذبح، وإلا كالمقدور عليه. إذا مات فإنه إذا أدركوه حيا ولم يذكوه فإنه لا يحل. عند الذبح يسمى استقبال القبلة، لأن القبلة هي أشرف الجهات، توجه الذبيحة إلى القبلة. يسن أيضا قطع الوجهين، أي مع المري ومع مع الحنجرة، يسن أن يقطع الوجهين. إذا قطع الحلقوم والمري قطع الوجهين. يسن نحر البعير في اللبة قائما معقولة يده اليمنى. إذا أرادوا أن ينحروا البعير فالأفضل أن يوقفوه ويأكلوا يده اليمنى، يثنونها ويعقدونها أو اليسرى، ثم يطعنونه في أصل الرقبة بسكين حادة، وإذا مات انصرع سقط، ثم بعد ذلك يصرخونه. وأما البقر والغنم فيضجعونه على جنبه الأيسر، يتوجهون به إلى القبلة ويذبحونه. نقف ها هنا ونواصل إن شاء الله يوم السبت، والله أعلم.
يقول السائل هذا، يقول هل يأتي من صاد الحيوان ولها فراخ، وما الحكم إذا كان لا يعلم عن هذه الفراخ؟
يكره إذا كان عالم بأن هذا الطير له فراخ، يندب أن يتركه لا يصيده، صغيرا كالحمرة أو كبيرا كالحبارة. في حديث مذكور في بعض السنن أن رجلا وجد فراخ حمرة وأخذ هذه الفراخ ولها صفير وجعلها في ردائه، وجاءت أمها الحمرة وأخذت ترفرف فوقه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الفمرة ترفرف، قال: من فجأ هذه بفراخها؟ فقال رجل: أنا. فأمره أن يرد فراخها في عشها رحمة بأمها. فكذلك يلحق بذلك إذا كان لها أولاد، الظباء قد يكون لها أولاد تحفر لهم أو تتركهم مثلا في صدع أو في كهف أو نحو ذلك، ثم تذهب ترعى حتى تمتلئ لبنا ثم تأتي إليهم ويرتضعون. فيندب ألا إذا علم بأنها لها أولاد فلا يذبح.
وهذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول: إذا أرسلت سهمي راميا به إلى طير وسميت ولكنه أصاب طائرا آخر، فما الحكم في ذلك؟
إذا كانت الطيور متساوية فلا مانع أنك ترمي، ولو كان قصدت واحدا أصبت الثاني لا بأس تحل.
وهذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أكل ذبيحة وذابحها لا يصلي؟
أرى أنه لا يحل، لأن ترك الصلاة يطلق عليه أنه كفر.
وهذا أحسن الله إليكم يسأل، يقول: هل يسأل عن الدجاج واللحم المستورد، من أي البلاد هو؟
لا بد أن يسأل عنه، لأن ذبحهم الآن ليس ذبحا شرعيا، يذكرون أنهم يعلقون الدجاج أو الحمام أو السمني، يعلقونه في شريط حديد، مراسم حديد بأرجلها وهي حية، ثم إنها تمر على ماء حار فيه كهرباء تنغمس فيه، يريدون بذلك أن ينسلخ الريش فتخرج وقد ماتت. تأتي على مكان آخر فيه سكين يقطع رأسها، على سكين آخر تقطع رجليها فتسقط. نرى الحال هذا أنه لا بد أن يتأكد من ذبحها. إذا ذبحت بسكين حادة وصفي دمها حلت، إذا كان الذابح مسلما أو كتابيا متمسكا.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما الحكمة من حبس الجمل 40 يوما والبقر 20 يوما وهكذا في باقي الحيوانات، وهل يلزم هذا؟
الجلالة يكون لحمها فيه نجاسة، لأنه تغذى بهذه النجاسة التي هي العذرة رجيع الآدمي، فإذا كان كذلك فلا بد أن تغذى بغذاء طاهر حتى يطيب لحمها. والعادة أن الإبل لا يرجع إليها اللحم الطاهر إلا بعد 40 يوما، هكذا قالوا. وكذلك أيضا البقر يقولون يطهر ب30 أو ب20 يوما، وأما الغنم فقالوا إنها إذا حبست أطعمت طعاما حلالا في 10 أيام فإن ذلك يطهرها، وأما الدجاج فيكتفون مثلا ب5 أيام، وكل ذلك اجتهاد.
أحسن الله إليكم، وهذا يسأل في موضوع آخر، يقول: ما معنى الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض؟
هذا من كلام ابن عباس ليس مرفوعا، ومعناه أن من استلمه بايعه فكأنه بايع الله، مثل قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني كأنهم بايعوا. الذين يمسحون هذا الحجر أي كأنهم يعاهدون الله، من المعلوم أنه ليس هو يمين الله وإنما جعله علامة على المعاهدة.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: الكلب الأسود إذا اختلط فيه اللون الأبيض الخفيف هل يجوز الصيد به؟
يجوز، إنما لا يجوز إذا كان أسود بهيم ليس فيه أية لون غير السواد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضاحي. تسن التضحية من صلاة عيد النحر إلى آخر يومي التشريق ببدنة لها 5 سنين، ثم ببقرة لها 2 سنين، ثم بمعز له 1 سنة أو ضأن له 6 أشهر، لا مبينة عور ومرض وعرج وعجف وعضب، بأن ذهب أكثر أذنه أو قرنه. البدنة والبقرة عن 7، يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. ويسن سوق الهدي وتقليده ووقوفه بعرفة وإشعار البدن، ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، يذبح يوم 7، فإن فات ففي 21، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية. باب النذر. من نذر طاعة لزمته، فإن عجز كفر كاليمين. ولا نذر في معصية ولا مباح ولا ما لا يملكه، وإنما ينعقد باللفظ. ومطلق القربة أقل واجب كالعتق والصدقة وما يجزئ كفارة، وأقل متمول. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة. ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقضي، وإن أفطر لعذر أو غيره قضاه، أو في أثنائه لغير عذر قضاه وكفر منهما ولعذر يبني. ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف، ولعذر استأنف أو بنى وكفر. وما قصد به المنع أو الحظ خير بينه وبين كفارة يمين. ومن نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه، أو الطواف عن 4 فطوافين، أو قال: لله علي نذر، ولم ينوي شيئا كفر كاليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهدي والأضحية والعقيقة كما ذكرها. بدأ بالأضحية لأنها عامة، ولأن الهدي خاص بما يهدى إلى البيت. الأضحية سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي كل 1 سنة بكبشين يذبحهما بيده، أحدهما يقول عن محمد وآل محمد، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد أو عن أمة محمد. وما ذكر من وصف الكبش الذي يذبحه أنه يطأ في سواد ويبرك في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد، هذا لعله مصادفة بمعنى أن أطراف قوائمه سود، وأن بطنه الذي يبرك به أسود، وأن مشافره التي يأكل بها سود، وأن حدقات العينين وما أحاط بهما سود. هذا جاء على المصادفة، وإلا فإن كل البهائم وكل الأنعام سواء، إلا إذا فضلت بصفة أخرى. فلذلك يستحسنون استسمانها واستحسانها والمغالاة في أثمانها، وذلك لأنها كلما كثر لحمها وشحمها كثر الانتفاع بها، انتفاع الفقراء ونحوهم. والأصل في هذه الأضحية أنها سنة أبينا إبراهيم، فإن الله تعالى ابتلاه بذبح ولده، فرأى في المنام وهو بين الركن والمقام قائلا يقول: يا إبراهيم الخليل إن الله يأمرك بذبح إسماعيل. فانتبه إبراهيم مرعوبا وأحيا ليلته واستشرف مكروبا مستشرقا بدمعته. فلما أصبح نادى هاجر أن غسلي ولدك بالسدر والكافور وجهزي أمره من غير فتور. فجهزت أمره كما أمرها وهي تبكي بكاء المحب على المحبوب المقبور. فلما أصبح توجه إلى منى وقد اشتد بقلب الخليل القلق والعناء. فبينما هم سائرين وإلى محل التقرب طالبين إذ اعترض لإبراهيم إبليس اللعين فقال أين تذهب يا خليل الرحمن؟ إنما هي أضغاث أحلام ووساوس شيطان. فعرفه الخليل فقال اخسأ عني يا شيطان. فلما أيس من طاعة الخليل ذهب إلى إسماعيل ليصده عن هداه فقال يا غلام إن الله إن أباك يريد أن يذبحك وإنه يزعم أن ربه أراه وبذبحك أوصاه. فقال إسماعيل عليه السلام إن كان ربه أراه وبذبحي أوصاه فصبر على ما قدره الله وقضاه. فسمعه الخليل فقال من يخاطبك يا إسماعيل؟ قال إنسان يريد أن يضلني بالبهتان. قال أرجمه فإنه شيطان. فرجمه إسماعيل بالأحجار فكان سببا لرمي الجمار. ثم إنه ذهب إلى هاجر فقال أنقذي ولدك من النحر فإن أباه يزعم أن ربه أراه وبذبح ولدك أوصاه. فقالت إن كان ربه أراه وبذبح ولدي أوصاه فصبر على ما قدره الله وقضاه. فاخسأني مذموما مدحورا فإن الخليل لا يفعل إلا ما كان به مأمورا. ثم إن إبراهيم أرجع ولده إسماعيل وأمره بأن يحتسب. فقال إسماعيل يا أبا إذا قطعت مني الأوداج وبان لك من نحري الدم السجاج فاحتسبني عند الله فدعني في دمي متشحطا واحتسبني لك عند الله ذخرا وفرطا. فعند ذلك ناداه أرحم الراحمين أن يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالتفت إبراهيم فإذا هو بجبرائيل ومعه كبش أكحل ومعه كبش أملح كحيل. فأخذه إبراهيم فذبحه بكاكا لولده إسماعيل. فأبقاه الله سنة مؤكدة وهي السنة المحمدية والشريعة الملية الإبراهيمية. فتفكروا يا أولي الأبصار أين من أمر بذبح ولده؟ فسارع ممتثلا للإئتمار ممن أمر بذبح كبش فآثر حب الدرهم والدينار. ثم إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما هي هذه الأضاحي فقال سنة أبينا إبراهيم. فقالوا ما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا أو فلا يقربن مصلانا. وهكذا استمر العمل على هذه الأضحية أنها سنة مؤكدة تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق الذي بعده. داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وداوم عليها أيضا صحابته رضي الله عنهم، وكانوا يرون أنها واجبة. ولما أمر أنها تذبح بعد صلاة العيد، ذبح رجلا منهم قبل الصلاة يقال له أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، أني علمت أن هذا اليوم يوم لحم، فذبحت أضحيتي قبل أن أصلي، وأردت أن تكون أول ما يذبح. فقال: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، فإن عندي أناقا هي أفضل من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، وذلك لأنها صغيرة. الأناق هي الأنثى من المعز التي دون السنة. فبين بهذا أو تبين أنها مؤكدة، حيث أنهم رأوا أنها واجبة أكد وجوبها بقوله: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. دليل على أنه أكد عليهم أهمية هذه الأضحية ليحيوا سنة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وليتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليجودوا بما يسره الله في هذه الأيام الشريفة. وسمي ذلك اليوم يوم الأضحى، أي أن الناس يضحون فيه، يذبحون فيه أضاحيهم. هكذا ذكر وقتها، أن وقتها بعد صلاة العيد، ولكن ذكر أنه ينقضي بيومين بعد العيد. هذا أحد الأقوال. والقول الثاني وعليه العمل أنه لا ينقضي وقت الذبح إلا بعد ثلاثة الأيام التي بعد العيد، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، وذلك لأنها سميت أيام التشريق وسميت أيام منى. أقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في منى، أقام ثلاثة أيام بعد يوم العيد. كذلك كانوا يذبحون فيها، ولكثرة اللحوم يشرقونها، ينشرونها بالشمس إذا أشرقت حتى تجف، لأنهم بحاجة إلى أكلها بعد أيام العيد، فإذا جفت ويبست بما يسمى القديد، عند ذلك يجعلونها مثلا في أكياس ويأكلون منها في طريقهم إلى أهليهم، وقد يأكلون منها أيضا بعدما يرجعون إلى أهليهم. دل ذلك على أنها كلها أيام ذبح، التي هي أيام التشريق، تشريق اللحوم وذبحها. يبدأ الوقت بعد صلاة العيد، وإذا لم يصلوا كأهل البوادي فإنه يذبح بقدر الانتهاء من ركعتين وخطبتين. يقدرون مقدار ركعتين جهر فيهما بعد خروج وقت النهي، وبعدهما مقدار خطبتين متوسطتين. فيمكن أن يكون بعد خروج وقت النهي بنصف ساعة، فمن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم، أي ليست ذبيحة أضحية. ذكر أسنان الأضاحي المجزئة، فالإبل إذا بلغت 5 سنين من الجمال ومن النوق، أي ناقة أو جمل، وما قبل 5 سنين لا يكفي، وما ذلك إلا أنه لا يزال صغيرا. إذا بلغ 5 سنين فإنها تكون قد أسنت وقد تنامى كبر جرمها. هكذا أما البقر فلا بد من تمام 2 سنين، فإذا كانت أقل من 2 سنين ما أجزأت، وما ذاك إلا أنها لا تزال حسيلا عجلا صغيرا. فإذا تمت 2 سنين أجزأت. كذلك المعز لا بد أن يتم لها 1 سنة، قبل ذلك تكون سخلة لا تجزي. الظأن إذا تم لها 1/2 سنة، إذا تمت 6 أشهر السخلة، إذا تمت 6 أشهر من الظأن أجزأت، لأنها بلغت سنا تكفي فيه، ما يدل على أنها تكون مجزئة. هكذا أسنان هذه الإبن. ذكر بعد ذلك العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية، وقد وردت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا الأرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. والحاصل أنه إذا كان فيها عيب ينقص الثمن فإنها لا تجزي، بل لا بد أنها تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، من كل عيب ينقص الثمن نقصا بينا. فالعرج حددوه بأنها التي لا تطيق المشي مع الصحاح، إذا سارت مع الغنم الصحيحة تخلفت لأنها عرجة. كذلك العور إذا كانت لا تبصر بإحدى عينيها، إما فيها بياض يمنع النظر، وإما أنها قد فقئت، ففي هذه الحال لا تجزي. المريضة إذا تبين مرضها عرف بأنها مريضة فلا تجزي، لا بد أن تكون سليمة من أي الأمراض، لأن المرض يفسد اللحم، والمطلوب ذبحها حتى ينتفع بلحمها. والمريضة قد لا تؤكل، لأن المرض قد يؤثر في لحمها مرضا أو نحو ذلك، أي نوع من أنواع المرض. وعادة أنه الذي يحتاج إلى علاج البيطري أو يؤدي إلى أنها تموت. هناك مرض يسمونه أبو الرمح، يقال هذه مرموحة يعرفه المتخصصون. وهناك مرض يسمونه بالغنم الهيف، مهيفة أو نحو ذلك. وفي الإبل الجرب الذي يقطع جلدها وأشباه ذلك، هذه أمراض. أما الهزيلة فهي التي لا تنقي، أي لا مخ في عظامها، من آثار الهزل ومن آثار العجف. جاء في رواية ولا العجفة التي لا تنقي، النقي هو الدسم الذي يكون في مرقها، إذا طبخت خرج دسم في المرق فيكون علامة على أنها فيها شحم أو فيها مخ. ذكروا من العيوب كسر القرن وقطع الأذن، إذا ذهب أكثر الأذن أو القرن القرون تكون المعز، وقد تكون أيضا في الظأن، وقد تكون أيضا في البقر، ولكن قرون البقر قصيرة ذكورا أو إناثا، وكذا أيضا قرون الظأن بخلاف قرون المعز، فهي التي تتربى وتكون قرناء. فإذا كسر القرن كسر وذهب أكثر من نصفه فإن هذا عيب، أما إذا ذهب أقل من نصفه فليس بعيب. هكذا، والحديث في ذلك مشهور، ولعله أراد بذلك العيوب الظاهرة، وإلا فإن العادة أنه لا ينقص الثمن. وكذلك قطع نصف الأذن أو أكثر، الأصل أنه لا ينقص الثمن، إذا كانت ثمينة حسنة تامة الخلق، إلا أنه مقطوع قرنها يعني نصفه أو نصف أذنها، فذلك عادة لا ينقص من الثمن. الآن أصبح كثيرون يقطعون نصف أذن الكبش أو التيس أو أكثر من النصف، ويدعون أنه جمال وأنه يزيد في الثمن، إذا باعوه فإنه يكون ثمنه أكثر، فدل ذلك على أنه لا ينقص، ولكن الأصل أنه لا يجوز تعمد قطع آذانها، لأن ذلك من سنة الجاهليين ومما يأمر به الشيطان. قال الله تعالى: يتبعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني يقطعون بتكه يعني قطعه، يأمرهم أن يبتكوا آذان الأنعام. هكذا من أمر الشيطان، التزم أنه يضلهم ويمنيهم ويأمرهم أن يقطعوا آذان الأنعام، فعلى هذا لا يجوز. قد يعلل بعضهم ويقول إن آذانها طويلة وأنها تعوقها عن الراعي أو تعوقها عن مواصلة السير أو تعوقها عن الشرب أو نحو ذلك، إذا كانت طويلة أطول من عن رأسها. نقول إذا كان كذلك فيقطع الزائد، يمكن أن الزائد قدر 3 سنتي أو 4، فأما أنكم تقطعون نصف الأذن أو ثلثيها فإن هذا من تسويل الشيطان. وعلى هذا فإذا قطع نصف الأذن فإن الأولى ألا تضحى، ألا يضحى بها، لظهور هذا العيب ولوجود الحديث الذي فيه أنه نهى أن يضحى بالخرقة، الخرقة التي يخرقون أذنها، والمقابلة والمدابرة، المقابلة التي يشقون الأذن من مقدمها، والمدابرة التي يشقون الأذن من مؤخرها، وتبقى الأذن كمعلقة. فكل هذا دليل على أن هذا من عمل الجاهلية، ومع ذلك فإن الأصل أنها تجزي لأن ذلك لا ينقص الثمن. واتفقوا على أنها إذا لم يكن لها أذن فإنها تجزي الطمعة التي آذانها صغيرة. وكذلك إذا لم يكن لها قرن من ما لها قرن وتسمى الجمة فتجزي لأنها هكذا خلقت. كذلك لا تجزي الهتمة التي ذهبت ثناياها من أصلها. عادة أنها إذا كبرت إذا كبر المعز يعني وصل 10 سنين أو زاد عليها فإن أسنانها تتآكل حتى لا يبقى لها أسنان إلا أصول الأسنان. فإذا ذهبت ثناياها من أصولها ذهبت الثنايا فكيف تأكل وكيف ترعى؟ فيكون ذلك أنقص لها. كذلك أيضا بالنسبة إلى ما جف ضرعها يقولون أيضا إذا قطع ضرعها يعني ثدياها مجمع اللبن فذلك عيب. أما إذا كان أحد ضرعيها جافا لا يكون فيه لبن فإن ذلك عيب ينقص الثمن. فلذلك قالوا لا تجزي لا بد أن يكون تاما يعني محل مجمع اللبن من الضأن أو من المعز أو من البقر أو من الإبل حتى لا يكون فيها عيب ينقص الثمن. إذا قطع ذنبها يجلب من بعض البلاد ضأنا مقطوعة الذنب تقطع أليتها فلا يكون لها إلا ذنب يسير كذنب المعز ولا شك أن هذا عيب. يقولون إذا قطعنا الألية خف عليها المشي لأن الألية قد تثقلها في المشي. الغنم إذا سمنت عظمت أليتها وإذا عظمت قد يعوقها ذلك عن سرعة السير ما يكون سببا في أن الذئاب تدركها. فلذلك قد يقطعونها لهذا السبب. وإذا قطعت فالشحم الذي يكون في الألية يتحول إلى الظهر فلا تنقص قيمتها. ولكن لا شك أن هذا عيب حيث أنها بدل ما كانت على خلقتها وهيئتها ذنبها يتدلى خلفها قطع ذلك الذنب وتلك الألية فصارت مشوها. أما إذا كان الذنب دقيقا كذنب البقر أو ذنب المعز فإنه لا يضر إذا قطع ذنبها لا ينقص من قيمتها أيضا. هكذا. ثم أيها أفضل؟ يقولون الإبل أفضل لأنها أكثر لحما ثم البقر ثم المعز الضأن ثم المعز. ولكن ينظر إلى أيها أكثر لحما أو أيها أطيب لحما. العادة والمألوف أن الناس يحبون لحم الضأن يقدمونها على لحم المعز يقدمونها أيضا على لحم البقر والغنم والضأن وعلى لحم الإبل. فلذلك يكون لحم الجمال يكون ثقيلا ويكون أيضا صعب الهضم ويكون أيضا عسيرا على الأسنان. يقول بعض الأطباء لا تأكل ما تعجز أسنانك عن هضمه فتعجز معدتك عن هضمه. ولكن إذا طبخ طبخا شديدا كبيرا سهل أكله وسهل مضغه. اتفقوا على أن البقرة والبدنة تجزئ عن سبعة، كل سبع يكون عن واحدة من الإبل من الغنم، الواحدة من الإبل يشترك بها سبعة. واختلفوا هل سبع البدنة يقوم مقام الشاة أو لا يقوم مقامها، لأنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحون بالشاة عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا عشرة أو أكثر، الشاة الواحدة يذبحها عنه وعن أهل بيته، فإذا اشترك في بدنه فهذا السبع الذي أخذه من هذه البدنة هل يقوم مقام الشاة بأنه يجزي عنه وعن أهل بيته أو لا يجزي؟ الأكثرون قالوا إنه لا يجزي، إنما يجزي السبع عن شخص، عن شخص واحد، فلا يشرك به أهله ولا يشرك به والديه، بخلاف الشاة فإنه يقول اللهم إنها عني وعن والدي وعن أهل بيتي. هذا باتفاق أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، ويجزي أيضا أنه يشرك في ذلك أبويه أو غيرهما من الأموات. ولكن إذا نظرنا وإذا سبع البدنة أكثر لحما من لحم الشاة ولحم الأنس أكثر، يعني اللحم أكثر، قد تقول مثلا إذا جمعت لحم المعز أو لحم التيس صفيته عن العظام يصفي مثلا 10 كيلو أو نحوها، ولكن السبع من الإبل إذا صفي من العظام قد يكون 20 كيلو، فدل ذلك على أنه أكثر. فرجح بعضهم لحم الإبل أو سبع الإبل لأنه أكثر، ورجح بعضهم لحم الضأن لأنه أسهل ولأنه أفضل ولأنه أسوغ أكلا، ولكل اجتهادهم. هكذا ذكروا البقرة أيضا عن سبعة ولو كانت أقل لحما من البدنة، ولكن جاء الأثر بذلك. وجعل بعضهم أيضا أن البدنة عن عشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة غنموا إبلا وغنما، ولما أرادوا أن يقتسموا جعلوا البدنة عن عشر من الغنم، فالذي يصيبه عشر من الغنم مثل الذي يصيبه بعير واحد، وذلك لرخص غنم في ذلك الوقت غلاء الإبل. ذكروا أيضا مصرفها، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، يأكل لأهله الثلث من هذه الأضحية، كانوا يقددونه قبل وجود الثلاجات فيشرحونه ثم يلبسونه، ثم بعد ذلك يبقى على معاليق ويأكلون منه. كذلك أيضا كانوا يجمعون الشحوم، الشحم من الألية ومن الثرب ومن الظهر، يذيبونه ثم يجعلونه في الكرش بعدما يذوب، ويخلطونه بأجزاء من اللحم، من لحم البطن، ويجعلونه إداما لهم حيث لا يتيسر لهم الإدام من السمن، فكل يوم إذا أصلحوا طعامهم عشاء أو غداء أخذوا من هذا الشحم الذي بهذا الكرش وخلطوه فيأكلون منه. يعني بعضهم قد لا يجد إلا لحم الأضحية نصف سنة، يأكل من القديد أو يأكل من الشحم هكذا. أما الذي يهديه فإنه يهدي إلى أقاربه إلى جيرانه، عادة أنه يهدي بعضهم إلى بعض فيقولون هذه هدية من أهل فلان أهدوا إلينا هذا الجزء من أضحيتهم، فيعزل ثلثها سواء كانت من اللحم الإبل أو البقر أو المعز أو الضأن، ويقسمها على أصدقائه كهدية ويتصدق بثلث. الصدقة تكون على الفقراء، وأما الهدية فإنها قد تكون للأغنياء، إلا أن العادة أن الأغنياء أيضا يردون، تهدي لهم ويهدون لك فيقبلون هديتك وتقبل هديتهم هكذا. وأما الصدقة فتتحين الفقراء الذين يعوزهم تحصيل الطعام، والأولى أن تزيد لهم أن تزيدهم على الثلث هكذا. كانوا يوصون في أوقافهم إذا أوقف الرجل نخلا أو دكانا أو عكارا قال اذبحوا عني أضحية به كل سنة، أو يوصي أحدهم أهله لا تحرموني كل سنة من أضحية أو أشركوني بأضاحيكم، فيلتزمون، وذلك لأجل أن يصل إليه أجره أجر هذه الأضحية. ثم قبل نحو 40 سنة أنكر بعضهم الذبح عن الأموات أو الأضحية عن الأموات إلا إذا كانت وصية، وأول من كتب في ذلك قاضي قطر عبد الله بن محمود رحمه الله، ولما كتب في ذلك كأنهم أنكروا عليه، عند ذلك رد عليه بعضهم، فرد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله والشيخ عبد العزيز ابن رشيد، فرد عليهما أيضا. كان ابن رشيد زميلا له وصديقا، فرد عليه برد سماه مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق، ورد على الأنصاري بعنوان الجواب الجاري مع إسماعيل الأنصاري، ناقشهم مناقشة فيها شيء من الإنكار. ثم إن الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله رد عليه ردا أوسع، وسمى رده غاية المقصود بالتنبيه على أوهام ابن محمود، ولما صدر رد ابن حميد لم يرد عليه وسكت. أخذ من هذه الردود أن الذبح عن الميت صدقة، وأنها كسائر الصدقات، وأنه يصل إليه أجره، فلا حرج أن يتبرع بذبيحة عن والديه سواء كان في وقت الأضحية كأضحية أو في وقت الجوع أو في رمضان كصدقة، ينوي أجرها لوالديه يصل الأجر إليهما بإذن الله. وقد ورد في ذلك حديث رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه من طريق حنش الصنعاني أن علي كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أوصاني أن أذبح له أضحية ولا أزال أذبح له. وحسن الحديث الترمذي وغيره، ولكن ابن محمود ضعفه وحمل على حنش الصنعاني. وبكل حال الأضحية سنة مؤكدة، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على من عنده سعة وقدرة. هذا ما يتعلق بالأضاحي. وأما ما يتعلق بالهدي فإن الهدي هو ما يهدى إلى مكة ويسمى هدي التطوع، وقد تقدم في آخر كتاب الحج بعض مما يتعلق بالهدي، يعني يذكرونه في كتاب الحج، إلا أن المؤلف ما ذكر شيئا هناك. الذي يذبح بمكة يمكن أنه أربعة أنواع. النوع الأول هدي التطوع، النوع الثاني فدية التمتع أو القران، النوع الثالث دم الجبران، النوع الرابع جزاء الصيد، النوع الخامس فدية المحظور. هذه كلها تذبح بمكة. هدي التطوع ذكره الله في قوله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي. وفي قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. وقال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم زمن الحديبية، ساق معه هديا نحو 70 من الإبل هديا، وجعل في رقابها قلائد على أنها هدي. ولما ساقوها وقربوا من مكة صدهم الكفار عن أن يدخلوا مكة وعن أن يدخلوا بهديهم، فذبحوا هديهم في الحديبية. وهو المراد بقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولما كان في سنة 7 واعتمر أمرة القضية، عند ذلك ساق معه هديا، أقيل إن معه غنم وقيل إنها إبل، ساقها. ولما انتهى من عمرته وهي نحو 70 نهرها عند المروة في المتسع الذي خلف المروة، ورخص في من يريد أن يأكل منها. ولما حج أبو بكر سنة 9 أرسل معه هديا من الغنم، فأتلت قلائدها عائشة من أليف أو من شعر أو من صوف، وكلدت في رقابها. الإبل يجعلون في رقبة كل بعير قلادة، ويعلقون أحيانا نعلين تتدلى في الرقبة علامة على أنها هدي حتى لا يتعرض لها أحد. إذا رآها الناس احترموها، ولو ظلت مثلا فإنهم لا يقربونها بل يتركونها إلى أن يوصلها إلى مكة فتذبح. وهو معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني بعدما تتحللوا. وفي حجة الوداع جاء معه من المدينة 70، وجاء علي من اليمن 30، فأصبحت 100، فذبحها في يوم العيد بعدما رمى الجمرة أناخ راحلته وأخذ سكينا حادة، وذبح بيده 63 يطعنها في اللبة التي بين الرأس بين الرقبة والصدر. إذا طعنها وماتت سقطت على جنبها. أعطى عليا فنحر ما بقي. ولما ذبحها وكل عليا أن يقسمها. يقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، وألا أعطي في جزارتها شيئا منها. لما سقطت جنوبها رخص بعد ذلك في الأكل منها أو في القطع. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالها التقوى منكم.